بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في مسألة اختلاط النساء بالرجال، وهذه المسألة فيها بعدان أساسية. البعد الأول القضية الحياتية الاجتماعية، فمع البناء على فرض الحجاب على النساء ولزوم الاهتمام بذلك ومراعاته، وأنهن مطالبات بالتستر عن الرجال، فلا يسوغ لهن أن يبرزن شيئا من أجسادهن أمام الرجال. أيضا تأتي مسألة اختلاطهن بهم كيف تكون. أمر الآخر، عندنا مسألة عمل المرأة، وهي من المسائل المهمة جدا في الواقع الحياتي اليوم، مرتبطة في الحقيقة بهذه المسألة، بمسألة اختلاط الرجال بالنساء. نحتاج أن نعرف أمرين في المقام. الأمر الأول، نحتاج معرفة حقيقة الاختلاط ما هو. أمر الثاني، نحتاج معرفة الحكم الوارد بالنسبة للاختلاط، ومن ثم ترتيب الأثار. قبل كل شيء راح أقرأ عبارة صاحب العروة، وأتمنى من الجميع المشاركة فيما هو مدلول عبارة صاحب العروة. سأذكر فهما أوليا، ثم أسمع منكم التعقيب على ما يفهم من العبارة لكي نرد بعد ذلك في البحث. هكذا جاءت العبارة في العروة في كتاب النكاح، مسألة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز ولهن حضور الجمعة والجماعات. اختلف الأعلام فيما هو مدلول عبارة صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة، فوجد احتمالان. التفتوا معي على أساس تشاركون معي بعد قليل في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. وجد احتمالان: الاحتمال الأول البناء على اشتمال عبارة صاحب العروة قدس سره على فروع ثلاثة. الفرع الأول كراهة اختلاط النساء بالرجال. الفرع الثاني استثناء العجائز من الكراهة، أو قول عدم كراهة الاختلاط للعجائز بالرجال. الفرع الثالث كراهة حضور النساء للجمعة والجماعات. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو الذي قرر بأن عبارة صاحب العروة قدس الله تربته مشتملة على فرعين فقط وليس ثلاثة. الفرع الأول كراهة الاختلاط مطلقاً من دون فرقين بين كون المرأة شابة أو عجوز. الفرع الثاني كراهة حضور النساء للجمعة والجماعة ما عدا العجائز. تعالوا الآن لنلتفت إلى العبارة وأنها تحتمل أي الاحتمالين. تحتمل الفروع الثلاثة كما بنى على ذلك أصحاب الاحتمال الأول، أم تحتمل فرعين فقط كما بنى على ذلك أصحاب الاحتمال الثاني. طبعا يا شيخ عاطف، إذا تبغى تشير إلى الاحتمال الأول راجع السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، ولذلك أشكل السيد الحكيم، سوف أشير إجمالا بعد قليل، أشكل السيد الحكيم على استثناء العجائز، ومؤدى كلامه أن عبارة العروة تشير إلى ثلاثة فروع، مع أن المفروض أن يكون الموجود فرعين فقط وليس الثلاثة. برجع إلى العبارة وأسمع تعليقكم إن شاء الله. يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز ولهن حضور الجمعة والجماعات. التفت يا سيد يوسف، إلا للعجائز هذا مستثنى، زين، فبالتالي هل يستفاد أن العجائز مستثنون من الاختلاط فيكون اختلاط النساء مستثنى من العجائز يكون مستثنى، وبالتالي سيكون فرعا ثانيا فيدل على المطلوب أو لا؟ ولهن حضور الجمعة والجماعات، زين، وهذا عفوا يكون فرع ثالث أو لا، كما ذكر السيد الخوئي قدس سره بأن المقام ليس كما قيل بهذه الصورة، لا، المقام إنما هو شنه، المقام إنما هو فرعان، الفرع الأول كراهة الاختلاط مطلقا، الفرع الثاني هو كراهة حضور النساء في الجمعة والجماعة إلا للعجائز. فإذا عندنا احتمالان في عبارة العروة، ثلاثة فروع أو فرعان فيها. تفضلوا أسمع منكم بس مشاركتكم في المقام، وش تستفيدوا من العبارة قبل أن أبدأ البحث؟
شيخنا هو طبعا شيخنا اللي استفيد منها انها فرعان فقط، واما ولهن حضور الجمعه والجماعات شامل للجميع مو فقط العجز، ولو انه اذا شككنا في انه هل هو للاول او الثاني يكون الى الاخير كما يقولون، ولكن لا، المستفاد منها هنا كانه ولهن حضور الجمعه والجماعات.
طبعا الفرع الكلام في الفرع جناب الشيخ، الكلام في الفرع الثاني النظر فيه إلى العجائز مو في حضور الجمعة والجماعة، ده أمر آخر، زين، النظر إلى عجلنكم، النظر فيه إلى التالي، أن العجائز يجوز لهن الاختلاط بالرجال من دون كراهة، أو أن العجائز كالشابات، كما أن الشابة يكره لها الاختلاط بالرجال أيضا المرأة العجوز يكره لها الاختلاط بالرجال. تركوا المسألة الثانية.
ولا شنو استثناء عجل شيخنا؟
هذا السؤال
استثناء لغو، يكون لغو الاستثناء إلى العجائز، وإلا كان نساء جامع العجائز والشابات.
زين، يعني أنتم الآن تقررون بأن العبارة تشتمل على فروع ثلاثة. الفرع الأول كراهة اختلاط النساء الشابات بالرجال، الفرع الثاني عدم كراهة اختلاط العجائز بالرجال، الفرع الثالث كراهة حضور النساء مطلقا للجمعة والجماعة، هكذا؟
شيخنا كيف كراهة، كيف كراهة مطلقا حضور جمعة وجماعات النساء ولهن حضور، هو معطوف ولهن على الكراهة، لو كانت الكراهة مطلقة للنساء ما عطف عليه.
طيب ولهن من المقصود بلهن، العجائز أو النساء؟
جميع.
إذن معناته لا كراهة في حضور المرأة للجمعة والجماعة،
هذا المفهوم.
خب، يعني النتيجة أنه يجوز للنساء حضور الجمعة والجماعة سواء كانت شابة أم كانت عجوزا من دون كراهية، هالشكل يعني تقرروا. جيد، إذن معناته أن تلتزموا بأن العبارة فيها فروع ثلاثة. طيب يا إخوان، أحد عنده مشاركة؟ شيخ جعفر، سيد يوسف، شيخ موسى، شيخ زكي.
اللي أفهم شيخنا من العبارة هو فرعين، وكراهة الاختلاط وكراهة حضور الجمعة والجماعة للشابة، ورفع هذه الكراهة عن العجائز سواء في الاختلاط أو في حضور الجمعة والجماعة.
زين، إلا للعجائز هذا استثناء، استثناء من شنو؟
استثناء من الكراهة.
إذن معناته لا يكره اختلاط العجائز بالرجال.
إيه لا يفهم من العبارة أنه لا يكره الاختلاط العجائز بالرجال.
طيب.
طيب.
وللجميع حضور صلاة الجماعة والجمعة؟
لا، هم يكره للشاب حضور الجمعة والجماعة، ولا يكره للعجائز حضور الجمعة والجماعة.
خب، ولو أنه مو واضح كراهة حضور الشابة من العبارة يعني، بس مع ذلك لا مانع. أحد عنده يا إخوان تعقيب؟
نعم سماحة الشيخ، هو مثل ما ذكر الشيخ، هو أنه
الحين أي شيخ؟ عندنا شيخان يا أبو صالح، شيخ جعفر لو شيخ عاطف.
لربما يا شيخ نشوف نقرر في اختلاف شوي، يمكن لعله شيخنا هو القسم الأول اللي يكره اختلاط الرجال مع النساء الشابات، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية إلا العجائز فترفع الكراهة عن العجائز الاختلاط مع الرجال، هذا اثنين. ثلاثة، هذا ولهن الواو استئنافية، جملة جديدة في حضور صلاة الجمعة والجماعات، فهذا حكم عام إلى النساء الشابات والعجائز لا كراهة، هذا
يعني. خب، في نهاية المطاف يعني أنت الآن متفق مع الشيخ عاطف أن مسألة سيد العرواء تشتمل على محتملات ثلاثة.
نعم ثلاثة شيخ.
شيخ زكي.
نعم شيخ، أنا هذا الظاهر من العبارة يعني أنها ثلاثة عناوين، الشابات اللي هو يكره العجائز لا يكره هذا في الاختلاط، وأما الحضور فالعنوان عام للشابات وللعجائز، هذا الظاهر يعني، والله أعلم. جزاكم
الله خير.
طبعا السيد الخوئي قدس الله تربة الطاهرة بنى على خلاف ذا الكلام، بس أنا أشير إجمالا. زين، السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه في المستمسك، زين، اعترض على أن تكون العبارة يعني فهم من العبارة فروعا ثلاثة، ولذلك اعترض على صاحب العرواء بأن الأدلة التي دلت على اختلاط النساء بالرجال مطلقة لم تفرق بين العجوز وغيرها، وبالتالي لا يبقى وجه لاستثناء العجائز من عملية الاختلاط. هذا جانب. نفس هذا المعنى سلمه السيد الخوئي قدس سره ولم يناقش فيه، وإنما السيد الخوئي ادعى أن الموجود في المقام فرعان، بالنسبة إلى لهن حضور الجمعة والجماعة مختص بالعجائز، الموجود كراهة اختلاط المرأة الشابة بالرجال، عدم كراهة اختلاط المرأة العجوز بالرجال للمرأة العجوز، ولهن يعني للعجائز للمرأة العجوز حضور صلاة الجمعة والجماعة من دون كراهة. فإذا عندنا حكم الاختلاط وعندنا حكم حضور الجمعة والجماعة، الاختلاط مكروه للشاب غير مكروه للعجوز، حضور الجمعة والجماعة جائز للعجوز مكروه للشابة في الجمعة والجماعة. هذا الذي ادعاه السيد الخوي، ولذلك قال بما أن ولهن حضور الجمعة والجماعات تفريع على الحكم الأول، كان المفروض أن يؤتى به فيه بالفاء عوضا عن الواو. هذا الذي ذكر في المقام. الأستاذ السيد نعم
شيخنا، غير أنه طبعا إذا شككنا، يقول إذا شككنا بين إذا الضمير يراجع إلى الأول أو الثاني يكون الآخر هو يرجع للآخر ما يكون الأول، فهنا كلام سيد الخوئي على أن الضمير يرجع إلى العجائز لهنه.
بلى إلى الأقرب.
الأقرب.
خب، الأستاذ السيد الزنجاني أطال الله في عمره الشريف ذكر أمرا في المقام، قال بأن عبارة صاحب العروة فيها تصحيف في النسخ المطبوعة. العبارة في النسخة الأصلية من العرواء ليس فيها كلمة العجائز أصلا، وإنما الموجود فيها هكذا: يكره اختلاط النساء بالرجال، ويكره لهن حضور الجمعة والجماعات إلا للعجائز. يكره اختلاط النساء بالرجال، مفترض هذه العبارة تفيد حكما واحدا ثابتا للجميع لا يفرق فيه بين الشابة والعجوز، ويكره لهن حضور الجمعة والجماعات إلا للعجائز، فإلا للعجائز يكون مستثنى من كراهة حضور الجمعة والجماعة، ولا يكون مستثنى من الاختلاط. عندي تقريبا 5 أو 6 نسخ للعروة مطبوعة مختلفة، وفي سنوات مختلفة، وطبعات مختلفة، ومطابع مختلفة، ما وجدت في شيء مما تحت يدي من نسخ العروة قد أشار إلى ما أفاده الأستاذ أطال الله بقاء، لا من قريب ولا بعيد. وأيضا عندي مجموعة من التعاليق للأعلام على العروة الوثقى سواء مجتمعة أو منفردة، وما وجدت في شيء مما لدي من التعاليق قد أشار إلى ما أفاده السيد الأستاذ أطال الله بقاء. بالنتيجة، إذا قبلنا بالكلام الذي أفاده سيدنا الزنجاني دامت أيام بركاته، فإن الأمر سوف يعالج بصورة واضحة، وسيكون مضمون المسألة عبارة عن فرعين وليس 3. الفرع الأول كراهة الاختلاط بين الرجال والنساء من دون فارق بين الشابة والعجوز. الفرع الثاني كراهة حضور النساء للجمعة والجماعات ما عدا المرأة العجوز، فإنه يجوز لها الإتيان فيهما من دون كراهة. كلامنا فعلا في هذين الفرعين: الفرع الأول في مسألة الاختلاط بين النساء والرجال، وحكم ذلك هل هو الحرمة أم هو الكراهة. طبعا يا أبو كاظم، الخطباء دائما وأبدا عندما يتحدثون عن الأسواق وتواجد النساء في الأسواق ولا آخر، تطرحون للناس على أن هذا من المحرمات، زين، أنه يحرم اختلاط النساء بالرجال في الأسواق، وتذكرونه على أنه من المحرمات وإلى آخر. وهذا سيد العروة يقول من المكروهات. لننظر فيما أفاده سيد العروة، هل يكره أو يحرم؟ أولا، ما هو المقصود من الاختلاط؟ وهذه نقطة مهمة جدا، إذا بيجيبها شيخ زكي بعد على المنبر جيد. ما هو المقصود من الاختلاط؟ هل المقصود من الاختلاط عبارة عن مطلق اجتماع الرجال والنساء في موضع واحد، بأن يتوفر الرجال والنساء في السوق، بأن يتوفر الرجال والنساء في العمل، بأن يتوفر الرجال والنساء في المشفى، أو لا هناك موضوع محدد للاختلاط هو المقصود في المقام، وهو الذي ينبغي أن ينصب الحكم عليه. حتى يتضح هذا المعنى، لا بأس بنقل بعض كلمات الأعلام في المقام من القدماء. قال الصدوق: وأفضل المواضع في الصلاة على الميت يا شيخ موسى الصف الأخير، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير، فتأخرنا إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره صلى الله عليه وآله. طبعا واضح من عبارة يختلطن بالرجال أن المقصود عبارة عن المزاحمة، والمقصود عبارة عن الاندكاك، بحيث لا يبقى حريم ولا يبقى حاجب ولا يبقى حاجز، وكأن المقام مقام زين، يعني تداخل قد يؤدي إلى إثارة الشهوة وتحريك الغريزة ووجود الفتنة، وليس مطلق التواجد في مكان واحد كما ينادي بذلك البعض. هذا كلام الشيخ الصدوق. من أراد الموجود العبارة هذه في كتاب الفقيه في المجلد الأول. أيضا الشيخ الطوسي في كتابه النهاية قال: وإذا كانوا جماعة فليتقدم الإمام ويقف الباقون خلفه صفوفا أو صفا واحدا، وإن كان فيهم نساء فليقفن آخر الصفوف فلا يختلطن بالرجال. أيضا نفس الكلام، لا يختلطن بالرجال يعني لا يكونون جنبا إلى جنب زين، مندكين متداخلين مع الرجال. أي عبارة ثانية. عبارة ثالثة للشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة: ولتجتنب المرأة الحرة المسلمة سلوك الطرق على اختلاط بالرجال، ولا تسلكها معهم إلا على اضطرار إلى ذلك دون الاختيار، وإذا اضطرت إلى ذلك فلتبعد من سلوكها عن الرجال ولا تقاربهم وتحتفز بجهد إلى آخر. زين، الآن اللي نريد فعلا أن نتعرف معنى الاختلاط، هل المقصود من الاختلاط هو نفس الحضور والتواجد في المكان الذي يتواجد فيه الرجال، أو المقصود من الاختلاط التزاحم والتصاق الجنسين المخالفين في المجتمع وإزالة حريم الحياء بين الرجال والنساء؟ ما هو المراد؟ إنصافا، الظاهر من كلمات أن المقصود من الاختلاط ليس مجرد تواجد النساء في أماكن تواجد الرجال، بل المقصود من الاختلاط هو عبارة عن ماذا؟ ما يوجب نقضا للحريم الثابت بين الرجال والنساء في مطلق الحضور. ومقصودنا من نقض الحريم يعني التزاحم والتصاق الجنسين المخالفين في المجتمع. إذن ليس المقصود المعاشرة في المدارس أو الجامعات أو ما شابه، لا، التدافع بين الجنسين زين، التزاحم بين الجنسين، بل من الاختلاط التحدث بين الجنسين بشكل غير عادي مقدمة إلى الحرام. إذن هذا واضح، وأن غرض الشارع المقدس من ذلك عبارة عن شنو؟ عبارة عن عدم الوقوع في الحرام ولأجل اطمئنان النفس من الوقوع في ذلك. إذن هذا هو المقصود. طبعا هني إذا تبغوا يمكن أن تطبقوا ما تقدم عندنا في أول البحوث مسألة الإعانة على الإثم، لأنه يمكن أن يكون الاختلاط بين الرجال والنساء من صغريات مسألة الإعانة على الإثم واندراجها حينئذ تحت هذا العنوان وانطباقها عليه. إذن هذا ما يشير إلى هذا المعنى، أن المقصود من الاختلاط ليس مجرد الاجتماع، وإنما المقصود من الاختلاط وعبارة عن كل ما يكون سببا مؤديا إلى الحرام، كل ما يكون مقدمة توجب حصول الحرام، كل ما يوجب عدم الالتزام بالشارع أو الالتزام بالحريم الثابت بين المحارم والأجانب وما شابه. هذا ما يرتبط بالأمر الأول وهو بيان الموضوع. انجي الآن للأمر الثاني وهو بيان الحكم. ما هو حكم الاختلاط بين الرجال والنساء؟ هل هو حرام أو هو مكروه؟ اتفق فقهاء الطائفة حيث لا يوجد خلاف بينهم من القدماء والمتأخرين، بل ادعى السيد عبد الأعلى السبزواري في المهذب الإجماع على شنو؟ على كراهة اختلاط الرجال بالنساء. ويدلنا على ذلك ما رواه غياث ابن إبراهيم واردة في الوسائل المجلد 20 صفحة 132 المجلد 20 الباب 132 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول. أعطيكم الصفحة الآن بس، صفحة 235 مجلد 20 صفحة 235. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد بن عيسى أشعري عن محمد بن يحيى بن عمران أشعري عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟ نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟ هذه الرواية الموجودة في المقام. خب، طبعا ليس في سندها من يتوقف في وثاقته. نعم، وقع الكلام في مذهب الراوي وهو غياث، وأنه عامي أو إمامي، وقد عرفت منا غير مرة أن تحقيق ذلك ليس مهما، لما كان المختار من البناء على حجية الخبر الموثوق بصدوره، فيكفي أن يكون الراوي ثقتان، ولا يعتبر في الحجية أن يكون الراوي إمامية، فالرواية من حيث السند تامة. أيضا من حيث الدلالة، فإن المستفاد من الرواية إنما هو المنع عن شنو؟ إنما هو المنع عن المزاحمة. نبئت أن نساءكم، لاحظوا، أن نساءكم يدافعن الرجال في الطرقات. واضح أن المقصود من التعبير في المقام يعني شنو؟ التزاحم والتصاق الجنسين المخالفين في المجتمع. واضح أن المقام مقام نقض حريم الحياة، وليس المقام مقام مطلق المزاحمة. فيستفاد من ذلك مطلق الاجتماع وإنما التزاحم، فيستفاد من ذلك أن المنع بهذا اللحاظ. أيضا لسان الرواية ليس لسان منع وحرمة، وإنما لسانها لسان كراهة. أما تستحون؟ فإن هذا التعبير الصادر من الإمام عليه السلام يشير إلى هذا المعنى. أما تستحون يعني لا يحسن بكم أن تفعلوا ذلك، لا يحسن بكم أن تلتزموا بهذا الأمر أو ما شابه. فإذا من هنا يستفاد أن الرواية تدل على الكراهة وكراهة التزاحم والتدافع، لا مطلق الاختلاط. إن أبيت يا شيخ عاطف وأصريت أن الإمام عليه السلام في مقام البيان، وما دام الإمام في مقام البيان فهو بصدد بيان الحكم الشرعي وهو الحرمة وليس الكراهة، قلنا لو تم ذلك فإنه معارض بما دل عندنا من النصوص على جواز خروج المرأة إلى الأماكن التي يتواجد فيها الرجال من دون إشكال. عندنا هذه الرواية التي نقلها الشيخ الكليني في الكافي، وهي رواية عبد الله الكاهلي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي وامرأة بن مارد تخرجان في المأتم، فأنهاهما، تخرجان إلى المجالس فأنهاهما، فتقول لامرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه. طبعا في الوسائل المجلد الثالث صفحة 239: حتى نترك، وإن لم يكن حراما فلأي شيء تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد. قال: فقال أبو الحسن عليه السلام عن الحقوق. يا أخوان، اللي فاتح المايك يغلق، الله يجزاكم خير. اللي فاتح المايك يغلق. بلي. قلت: لو قبلنا بأن الرواية ناظرة إلى الحرمة، فيمكن القول بأنها معارضة برواية عبد الله الكاهلي الواردة في الوسائل المجلد الثالث صفحة 239: محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي وامرأة بن مارد تخرجان في المأتم، فأنهاهما، فتقول لامرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نترك، وإن لم يكن حراما فلأي شيء تمنعنا، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد. قال: فقال أبو الحسن عليه السلام عن الحقوق تسألني؟ كان أبي عليه السلام يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة. هذه الرواية تدل صحيح على جواز خروج النساء إلى المجتمع، لكن أيضا لا مانع من الالتزام بدلالتها على التواجد في الطرقات أو الأسواق التي يتواجد فيها الرجال على وفق الضوابط الشرعية. فإذا يستفاد من هذا أن يكون المقام مقام كراهة وليس المقام مقام حرمة. يساعد على ذلك ما ورد في وصية أمير المؤمنين علي عليه السلام لولده الحسن: فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. فلو كان الحكم حكما شرعيا يفيد الحرمة، لا معنى لأن يقال إن استطعت واجب عليك أن تجعلهن لا يعرفن غيرك، لكن لأن المقام مقام كراهة قال: إن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. ومثل ذلك أيضا يمكن التمسك، يعني التأييد بالرواية الواردة في شأن السيدة الزهراء عليه السلام أنها قالت: ألا تعرف، ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. إذا من هنا يستفاد أن المقام مقام كراهية وليس المقام مقام حرمة. يؤيد ذلك أيضا الروايات الواردة في أبواب متعددة، مثلا باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشاب، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة أو عي وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. هذه واردة في المجلد 20 من الوسائل باب 131 حديث 1. أيضا آية غض البصر، آية لا تخضعن بالقول، آية السؤال من وراء حجاب، جميع هذه الأمور كلها ناظرة إلى كراهة اختلاط النساء بالرجال. وقد عرفت أن المقصود من الاختلاط هو الذي يكون فيه تزاحم وتدافع. لو جئنا الآن نتأمل في دلالة جميع ما ذكرنا، سنجد أنه لا يفرق فيه بين كون المرأة المختلطة بالرجال الأجانب شاب، وبين كون المرأة المختلطة بالرجال الأجانب عجوزة، بل واحد تمام المدار عدم الفرق. مثلا معتبرة غياث بن إبراهيم التي قرأناها لم تفرق بين المرأة الشابة وبين المرأة العجوز، وإنما جعلت الحكم واحد، وكذا بقية الموارد الأخرى. فإذا الحق هو عدم التفريق في كراهة الاختلاط بين الشابة والعجوز، والجميع على حد سواء. هذا ما يمكن أن يذكر. نعم، هني نقطة يمكن لأحدكم أن يقول بأنه إذا التزمتم بأن الاختلاط بمعنى التزاحم والتدافع، طبعا أؤكد ما لم يصل إلى مستوى الوقوع في الحرام، ما لم يصل إلى مستوى الوقوع في الحرام. أما لو كان الاختلاط سوف يصل إلى مستوى الوقوع في الحرام فلا إشكال ولا ريب في كونه محرما. ولذا لنقول هكذا، أن مجرد تواجد النساء في الأماكن العامة التي يخشى عليهن فيها من الوقوع في الحرام فهو محرم. أما التزاحم والتدافع والذي لا يخشى عليهن فيه من الوقوع في الحرام فإنه مكروه. يساعد أيضا على ما ذكرت سيرة المتشرعة القاضية بجواز خروج النساء إلى الأسواق والتواجد فيها والقيام بمجموعة من الأعمال. إذن هذا تمام الكلام في الفرع الأول، وهو كراهة الاختلاط للنساء مع الرجال. الكلام في الفرع الثاني وهو حضور النساء للجمعة والجماعات، فهل الأمر كما أفاد سيد العروة قدس الله تربته الطاهرة من البناء على الكراهة أم على العكس تماما؟ الأمر كما أفاد ذلك بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، استحباب وجود المرأة في صلاة الجماعة، بل استحباب وجود المرأة في المسجد ولو للصلاة فرادا كاستحباب ذلك للرجل. هذا ما نحيله إلى البحث القادم، والحمد لله.